وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 72 من سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. وعدهم جنات ووعدهم ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع رب المساكن هو جمع مسكن، ورب المسكن مشتق من السكن أو السكون ما شئت حينئذ فعل. والمراد بالسكون هو الهدوء، وقد يطلق الهدوء على الهدوء النفسي فيسمى بالسكينة، وقد يطلق على الهدوء الخارجي فيسمى بالسكون. من ناحية السكون الأعم من السكون الخارجي أو السكون الداخلي له موجبات، موجباته بحسب القرآن خمسة لا سادسة لها. الموجب الأول للسكون والسكينة هو الليل. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا في سورة يونس الآية 67. وقال تعالى في سورة القصص الآية 73: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. وهذه أحد أساليب البلاغة بيسموها لف نشر، لف ليل ونهار ثم نشر الآثار. قال لتسكنوا فيه، ذكر الليل أولا ثم ذكر آثاره ثانيا. قال لتسكنوا فيه، ذكر النهار ثانيا، ذكر آثاره ثانيا. قال ولتبتغوا من فضله، فالسكون لليل وابتغاء الفضل للنهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا الآيات التي تتكلم عن كون الليل سكنا كثيرة، نكتفي بما قلناه. الموجب الثاني للسكون والسكينة هو الزوج، والمراد بالزوج ليس الذكر كما إنه ليس به الأنثى، المراد به كل واحد منهما، لأن لفظ الزوج لغة وعرفا وقرآنيا هو الثاني الذي له نظير، الذي له شبيه. عشان هيك بتقول زوج أو زوجا الباب، إنه كل فرد من أفراد الباب إلى أول شبيه لها. فالزوج الصالح هو كمان من موجبات السكينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وطبعا هذه سابقا قلنا إنه من جملة الأسرار الربوبية في الأرض، والناس مش ملتفتة لإلها على آثار الربوبية. سبع آيات في سورة الروم في آية فيها دليلان، وهذا كاشف إنه الله جل وعلا جاب بها السبع آيات 14 شاهد على الربوبية، حال كون كل دليل أمر واضح عياني عند الناس إلا أنه غير ملتفت إليه. مش محل البحث، إنما محل البحث إنه الله جل وعلا بيجعل من النفس بدها تتزوج بعد الزواج، بيجعل منا زوج للشخص الثاني لقرينه ونظيره، بيجعله بتدخل إليه من أجل السكنة، من أجل كل واحد منهما يسكن إليه. الموجب الثالث هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سورة التوبة الآية 103 قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة. خذ هذا أمر، وطبعا في هذا رد على توهم أنه مثلا نظام المرجع قائم على الأخذ بالحقوق، وهذا أمر جائز بل واجب، وإن كان الإشكال من ناحية تانية أنه في نظام الهيد أو نظام الأخذ بس ما فيش نظام التصريف، مسألة تانية، بس أنه هذا المال أنه لازم تدفعه وهو لازم يقبضه أمر مشروع بل أمر أوجبه الله على رسوله بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هنا لفظ الصلاة بمعنى الدعاء، انه دعيه، لذلك استحب حتى فتويا بفتوى الكل انه بيقدم لك شيء من الحقوق لما تقبضها يستحب لك انك تدعيه، مش تدعيه على نحو انك يعني تصر يعني تتوسل فيه او انك تتذلله او انه والله تعمل مثل ما هلا عم يعملوا انه تصير تداهن وتراوح حتى يصير يخمس عندك، لا. وصلي عليك ان صلاتك، محل الشهد، ان صلاتك سكن لهم. طبعا هنا السكن بمعنى السكين بمعنى الهدوء النفسي، ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الامر الرابع وهو السكين، هذه السكينة، السكينة هي الهدوء النفسي، بتكون في القلب بتدخل إلهي عند الشدائد. قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والشيء بالشيء يذكر أنه في زمان الإمام الجواد كان بمجلس المتوكل إجا واحد قال نظر أن ينفق أموالا كثيرة، ما عرفوا فقهاء السنة قديش عدد الكثير انه بده ينفق اموال كثير قديش على ده، فاجوا عند الخليفة عند المتواكل على الله، كان في مجلسه الامام الجواد، فسأل الامام قال له انه بده ينفق 70 درهم. طبعا فقهاء السنة لعجزهم اتحدوه قالوا له شو الدليل على ذلك من القرآن، قال لهم قول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فاذا اعددنا المواطن التي نصر الله به بها رسوله مواطن الغزو والحرب فهي 70 موطن، لذلك غزوات وحروب النبي صلى الله عليه وسلم بحدود السكن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لأنهم كانوا أكثر، فلم تغني عنكم شيئا وتم حينئذ الفشل، وهربوا أكثرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لبوم، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، في سورة التوبة الآية 26. هذا بالنسبة إلى وقعة حنين، أو هذا المورد الأول الذي أنزل فيه السكينة في القرآن. المورد الثاني أنزلت السكينة على النبي وعلى المؤمنين أيضا في فتح مكة، في قول الله جل وعلا في سورة الفتح في الآية 26 للآية 28 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، قريش منعت النبي من أن يدخل مكة محرما بسم السيد، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي كلا الموردين أنه السكينة عم تنزل على الرسول وعلى المؤمنين لما بيكونوا حواليه، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. لقد صدق، لأنه هني لما وصلوا على مكة ومنعوا عمر من جبل اللي هو على رأس الأقعم، إنه صار يقلهم ما هو النبي قالنا ما تدخلوا المسجد الحرام مقصرين ومحلقين، هلأ بيعمل معاهدة صلح الحديبية وما نرجع، فشو هالرؤية هي؟ فشكك في نبوة النبي، لذلك النبي هي المرة الوحيدة لطلب البيع من المسلمين تحت الشجرة. مش بيعوا كلهم تحت الشجرة، سموها بيعة الرضوان، سموها بيعة الشجرة. يقول الله لقد صدق الله في السنة التامة، دخل مكة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المورد الثالث وهو المورد الأخير في القرآن الذي أنزل الله فيه السكينة أنزله على رسوله دون أحد، عندما كان في الغار، وهذا كشف بملاحظة في الموارد الكليتي انه من كان مع النبي في الغار ليس مؤمنا، لان ايضا القرآن قائم على انزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين عندما بيكونوا حوله. طيب بالغار كم في واحد معه وما انزلت السكينة عليه، فهذا كشف عن عدم ايمانه. لذلك قال الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على رسول الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. المورد الخامس من موارد السكنة والسكون والسكينة في القرآن هو البيت الدنيوي المسجد. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في سورة النحل في الآيات، لأنه بالواقع البيت بيولد لك السكون النفسي الهدوء النفسي، لذلك بس تطلع عنه حال كونك مسيف سفر شر تتجاوز حد الترخص يجب عليك القصر، معنى ما تعملش، وواجب عليك بس ترجع لعلو، فبيرجع لك السكون النفسي، واجب عليك التمام مع انه بعد وحفاء السفر على كتفيك. وفي هذا رد على اللي بيعلل انه بلا السفر من اجل الله جل وعلا جعل تقصير السفر من اجل التعب، بناء على التعليم بيجي الإشكال إنه طيب هلا عم نسافر بالطائرة يا سيدي ما فيش تعب، شو بعد في داعي إنه يكون السفر 44 كيلومتر؟ ليش من قالك إنه علة التشريع في التقصير هو التعب البدني؟ هلا بتلقى جاي تعبان على الخاص توصل قبل بلدك قبل حد الترخص بعشر أمتار، أو إنه بلد تاني بعدك بلد تاني قريب لبلدك بعد بتحس بعد نفسك مش مستقر، بس تصل بلدك تستقر نفسك وأنت بعدك تعبان. انت طالع بس تتجاوز حق الترخص ويجب عليك تتأثر، مع انه بعد ما بلش بالتعب. لو كان المضار في التقصير على التعب البدني ما كان المولى جل وعلا اوجب التقصير في اول السفر واوجب التمام عند الرجوع وان كنت مرهقا من وحفاء السفر. هذا كشف على انه التشريع التقصير مش ناتج او لا يدور مدار التعب البدني، بدور مدار الهدوء النفسي وعدم الهدوء النفسي. على كل بالنسبة الى هذا المحل الكلام في هذه المقدمة كلها هو المسكن الدنيوي. سمي البيت بالمسكن من اجل الضميم، من اجل هذا النكت، وهو انه بيولد الهدوء النفسي بالاضافة الى الهدوء الخارجي بيولد لك السكون او السكينة الداخلية. لذا عبر عن البيت بالسكن، تسكن اليه بدنيا، تسكن اليه نفسيا، ترتاح حينئذ من كل الامور الخارجية اللي بتعيقك او انه بتجيب لك التعب الخارجي، وايضا بترتاح نفسيا في داخل. بناء على ذلك، على تسمية البيت بالمسكن، البيت بالواقع يستحب له عدة أوصاف شرعية. نحكم النص التصميمه ونخلى في محل البحث فيه، وإن كان بالواقع البحث بس بدي شغلة له. التصميم الإقليمي للبيت أفضل من التصميم المتعارف الآن الذي أخذناه عن الغربيين. طبعا في عدة كتب كتبوا في تصميم العمارة الإسلامية وتصميم هالبيوت اللي احنا لعما نسكنها أو نعمرها. البيت الإسلامي هو بيت بيوت يعني غرف مصيفة بعض يعني متصلة بعضها ببعض، في وسطها سيحة بتشع عليها الشمس مصورة بصورة البيوت بحيث انه ما حدا بيشوف ما في داخلها. بقولوا هذا افضل من هذا النظام اللي احنا عايشينه. اولا الشمس بتدخل الى كل الغرف، بتضل كل الغرف حينئذ منورة، بالاضافة الى ذلك انه تاخذ انت راحتك. هلا انت فيك تاخذ راحتك بالبيوت اللي كلها ازاز وكلها بتجيب لك بتجيب ستائر من عورة، بتستر بس من اجل العورة، من اجل ان لا يطلع الغير على مجريات ما في الدار. اما بالبرد والحر ما بتلاقي، افرض انه والله عملت الحيط حيطين وثلاثة واربعة ما السقف كذلك ما هو عم يجيب لك حرارة. هلا صار في السنة الماضية ذكروا قصة انه اللي بيجيبوا دهان وبيدهنوا معففة بيدهنوا السطوح ليخفف الحرارة اللي بتمتص السقف. بالاضافة الى نظام البناء كذلك ان يكون من طين، مش ان يكون من ان يكون من اشر، ما يمكنش من بطون. هذا كله جزء من العمارة الاسلامية ما لنا هلا ما نخليه. عندنا مدخلية بالواقع من ناحية الاستحباب الشرعي. يستحب في المسكن الدنيوي اولا سعته استحباب، وان ضيقه من الشق واحد، وان ضيقه من الشقاء من شقاء الانسان على نفسه. لما انت بتختار بيت ضيق بتكون انت عم تنسب عم تجلب الشق والشقاء على نفسك، بتقول انه والله الله هيك بده، لا ما انت باختيارك. مثل ما ورد في الأخبار أنه والله يستحب الزراعة أشد استحبابا التجارة، وأنه إذا أنت بتشتغل أجير من قبل أن يكون أجيرا نص الخبر فقد قدر رزق الله عليه. ما أنت قبلت أن تكون شريتك 300,000 بوسط الشهر تصبح لك تقول له يا الله رزق من بده يرزق، ما أنت مكتف حالك. لكن تطلع انه ابتغيت حب الله بطرق تاني موسعة حتى الله يربط عليك المال، ما انت عملت حالك اجير ما نشك في بطنه الاجرة او رزق الله يحيي اذا مضيق. على كل ان يستحب في المسكن الدنيوي سعة. ففي الخبر عن ابي عبد الله عليه السلام قال من السعادة سعة المنزل. في خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس، تعبير واسع، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزويج. طبعا هذا القيد مش انه والله البنت من الـ يعني من الولادة للغبر مثل ما في مثل يقول هيك، لا، انما انك انت تعيلها وتشرف على تربيتها وتجعلها صالحة، بمعنى انه ما تسلك كناية عن عدم الفلاح، فلا تخرج من البيت اما الى الزواج واما حينئذ بالموت الى الأرض. خبر الثالث سمعت ابا الحسن الامام الكاظم يقول العيش، شو العيش؟ قال السعة في المنزل والفضل في الخدم. في خبر الرابع عن غير واحد ان ابا الحسن الكاظم عليه السلام سئل عن فضل عيش الدنيا، شو الفضل؟ قال سعة المنزل وكثرة المحبين. خبر خامس من سعادة المسلم سعة المسكن والجار الصالح والمركب الهني. اما المنزل الضيق، لاحظ عن معمر بن خلاف قال ان ابا الحسن ابا الحسن الكرم اشترى دارا وامر مولا له عبد مولا له أن يتحول إليها، قال له روح اسكن فيه. وقال إن منزلك ضيق، فقال المولى فقد أحدث هذه الدار أبي، إنه الدار اللي أنا ساكن فيها عم تطلب مني يتحول عنها، هذه أحدثها أبي. فقال أبو الحسن عليه السلام إن كان أبوك أحمق أينبغي أن تكون مثله؟ بس إذا هو بيك أحمق يعني جاهل، ليش أنت تكون مثله وتظلك قاعد بمنزل ضيق؟ عشان هيك بيقولوا إن الضيق في المنزل من الحمق أو الحماق. كذلك خبر ثاني عن أبي جعفر عليه السلام قال من شقاء العيش ضيق المنزل، هذه من ناحية الحماقة والشقاء الضيق. كذلك من الشؤم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشؤم في ثلاث، في الدابة والمرأة والدار. فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. يستحب الدار أن تكون واسعة، وكما رأيت ان الامام صلوات الله وسلامه عليه اشترى دارا واسعه وامر مولى عنده ان ينتقل اليها. لذلك بيقولوا انه يكره الانتقال من دار الى دار الا اذا كانت الاولى ضيقه والثانيه واسعه، اما اذا ما كان بهالاوصاف فمكروه انك تنتقل من دار الى دار لما فيه من مر العيش. لذلك ورد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال من مر العيش النقلة من دار إلى دار وأكل خبز الشراء. وكل بيوتنا هلا ناكل نحن خبز بالشراء، مش هذي بيسموه في الخبر إنه من مر العيش. كذلك عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال عن إبراهيم بن عبد الحميد قال كان أبو الحسن موسى عليه السلام في دار له فتحول منها بعياله، فقلت له جعلت فداك أتحولت من دار أبيك؟ فقال عليه السلام إني أحببت أن أوسع على عيال أبي إنهم كانوا في ضيق، وأحببت أن أوسع عليهم حتى يعلم الله أني وسعت على عيالي. فقلت جعلت فداك هذا للإمام خاصة. قال وللمؤمنين. لذلك بفتو أنه مكروه الانتقال من دار إلى دار إلا إذا بتنتهي إلى دار أوسع فيستحب. طبعا شو معنى الدار الواسعة؟ الدار الواسعة هو أن تكون دارك بقدر حوائجك، كل شيء يزيد عن حاجتك بصير مكروه. لذلك ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الدار الواسعة قال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه. هذا معنى الدار الواسعة، الواسعة يعني بمقدار حويجك مرحرح فيها، أكثر من حوايجك بتصير حينئذ وبال عليك. شو معنى الوبال؟ الوبال أولا من ناحية الآخرة أنه تسأل عنها لأنه من الإسراف. فإذا أنت بنيت غير ملتفت فعلى الأقل تعاتب هي في الآخرة. أما إذا بنيت رياء ومباهات وتكبر على الناس فتعاقب، هذا من ناحية الآخرة. من ناحية الدنيا كل شيء زائد عن الحاجة وبنيته اعلم انه مال حرام، مش شرط الحرم ان يكون جاي من خنزير او خمر، حرام اما من مشتبهات او انه تعلق فيه حق لم تخرجه. لذلك بالنسبة الى الوبال على صاحبه قال كذلك عن ابي عبد الله عليه السلام كل بناء ليس بكفاف بمقدار الحاجة فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. من جملة اللوازم للوبال في خبر آخر عن أبي عبد الله قال من بنى فوق ما يسكنه التوسع ما يسكن مضحك كلف حمله يوم القيامة. كلف حمله يعني حمل إثمه، حمل تبعية فعله، مش إنه حمله يعني تحمل الشرط، حمله الشرط. كلف حمله يوم القيامة. هذا من ناحية الآخرة، من ناحية الدنيا يعلم إنه هذا المال فيه حرمة الفعل على التوسع. لذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كسب مالا من غير حله فوق الله عليه البناء والماء والطين. من هنا بتعرف هلا غالب الفلل وغير الصورة اللي بتشوفها ما إلى منشأ دنيوي، إنه غالبا من أموال حرام، لأنه أكثر شيء أغلب أكثر من التوسع. أنت صح ما بتعرفهم، ما إجوا قالوا لك، بس بناء على الخبر بتعرف بالعلم الإجمالي إنه في مال حرام عما يؤخذ. لذلك بتلاقي أول أهل أفريقيا أكثرهم وأهل الخليج اللي كانوا سابقا مش هلا، لأنه هلا معاش في هنا في الخليج، بتلاقي في شيء بحط كلمة وبالبناء بالتوسعة، بالتوسعة أزيد من حاجتي. يعلم إنه هذا المال كان أساسه حرام، والله فرط عليه الماء والطين ليس له. الخبر الأخير اللي بدي أذكره بهالمورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان. يعني مش بس إنه بتعرف إنه المال في حرمه، بل بتعرف إنه صاحب المال ليس بعزيز عند الله، إنه الله جل وعلا أوكله لنفسه، فيش حسن بينه وبين الله جل وعلا. هذه من ناحية المراد في التوسعة. التوسعة هو البناء بقدر الحاجة، وما زال عن قدر الحاجة إلنا حينئذ لو يسمو إجمالية في الآخرة والدنيا. أيضا من جملة الأمور الشرعية يكره أن يكون البناء، مرادنا بالبناء كل سقف، مش البناء كل سقف، أن تكون أكثر من 8 أذرع بالذراع الشرعي، اللي هي تقريبا من راس الاصبع الى هذه اليد اللي انت بتغسلها. يكره ارتفاع المنازل السقف، كل سقف السقف اكثر من 8 أذرع. ففي الخبر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل وكل ملكا بالبناء يقول لمن رفع سقفا. شوف المبارحة السقف، مش تجي تقولي والله فلان عنده 2 نسوان عمر طبقين فأكثر من 8 أذرع، ماشي، لأنه كل سقف أقل من 8 أذرع مش إشكال، حتى لو الطبقين هو بحاجة لهم. مضارع كل سقف لمن رفع سقفا فوق 8 أذرع، إن الله وكل ملكا يقول لمن فعل ذلك: أين تريد يا فاسق؟ وين قرأته أنت؟ في خبر آخر عن إما الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام ما رفع من عفوا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بنى الرجل فوق 8 أذرع نودي يا أفسق الفاسقين أين تريد. في خبر ثالث: ما رفع من السقف فوق 8 أذرع فهو مسكون، يعني تسكن الشياطين لحتى لترفع انت الكراهة وترفع سكن الشيطان. فيستحب من فائت من تزرع انه تكتب ايه الكرسي. وهذه ايضا من جملة الامور التي اتى بها الاسلام. هلا انت بتروح على الحضرات بتلاقي السقف اعلى من تزرع، دايما تطلع بتلاقي من فوق مكتوب شيء من ايات القرآن. بالاساس يجب ان يكون ايه الكرسي، لكن هلا مع دخول السلاطين والأغنياء والكرشي وغير ذلك صاروا يكتبوا أما صورة الظهر، يعني ما لهم دخل في فضائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا أساس شرعي أن يكون فوق 8 أذرع مكتوب إيه الكرسي. لذلك الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان البيت فوق 8 أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي. من جملة الأمور الشرعية المتعلقة بالبيت استحباب كنسه وعدد انقاء قمته من يوم إلى يوم. أيضا من جملة الأحكام الشرعية استحباب كنس فنائه خارجه، مش بس تكنسل من جوا بل تكنسل من برا، مش على طريق سهل بيروت بيجيب لك كل زبالة المهم تطلع من الغرف من الباب عنده بحطها على الباب مش اشكال، بس المهم تطلع من الشيء امامك. كمان الفناء يستحب تكنيسه. ايضا من جملة الاحكام الشرعية في البيت انه كل ما دخلت البيت ان كان الى الزوج في يستحب التسليم عليها بلفظ السلام عليك، يعني مش انه تقول له مرحبا وبنشور وبعرشو، وانه معقول الرجال يسلم ايه طبعا يسلم، يستحب يسلم على اهله اذا دخل. واذا ما اله زوجة او ما كانش في البيت ودخل وما في حدا في البيت فيستحب حينئذ ان يسلم على نفسه. واليك الاخبار الدالة على هذه الاستحبابات. الخبر الاول عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال كنس البيوت ينفي الفقر. عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال كنس الفناء خارج البيت يشلب الرزق. خبر ثالث غسل الاناء، مش انك خاصه النسوان بيكوموا لك الجلي من يوم ليوم، واذا مكتوب غسل الاناء وكنس الفناء مجلبه للرزق. طبعا من جملة الأمور اللي بتكلمها مش بس الأرض، حتى الشيطان، حتى إذا في وسط، حتى إذا في بيت العنكبوت. لذا ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقول نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر. أما من ناحية التسليم في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمير المؤمنين بإله بالخصال الأربعمائة، والخصال الأربعمائة معروف في يعني أربعمائة شيء علمه رسول الله أمير المؤمنين وأوردت في كتاب الخصال الشيخ الصبوح، بإله إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول السلام عليكم، فإن لم يكن له أهل في داخل البيت أو هو إما إله أهل مش موجودين بالبيت وهو أصلا ما إلوش أهل فليقل السلام علينا من ربنا، وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله فإنه ينفي الفقر. طبعا الشيء بالشيء يذكر. أحببت أنه ورد الخبر لأنه وقع اليوم تحت إيدي، وهذا ردا على هذا الشيء لوحد الشيء عند الشيعة كانوا يقولوا أنه والله الجمع بين الصلاتين مكروه. في كتاب مستدرك الوسيع الجزء الثالث الباب السابع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ألا أنبئكم بما يزيد في الرزق؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الجمع بين الصلاتين. وأنا سابعا قلت أن يستحب التفريق إذا بتجيب النوافل، اما اذا بدك تجيب النوافل يستحب الجمع، وهذا ما عليه لدينا الشيعة مش عم نعمل غلط. قال الجمع بين الصلاتين وكسح الفناء يزيد في الرزق. ان تجمع بين الصلاتين اذا بدك تجيب نوافل، اما اذا بدك تجيب فيستحب في اذن التفريق. ايضا من جملة الامور اللي بتورث الفقر ما دمنا الشيء بالشيء يذكر، حكينا عن كنس البيت وغسل الماء. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والأكل على الجنابة يورث الفقر، والتمشط من قيام يورث الفقر، وترك القمامة في البيت يورث الفقر. من هون بتلاقي في أشياء كثيرة ما فيك تعلمها، يعني هذه الحكاية اللي جابت تنطر في أول هالقرن ومشوا عليها حتى على بعض الخطبة حتى عند الشيعة اللي بيطلع على التلفزيونات وغيره، كل شيء بيعلل لك اياه بامر طبي. يا خي شو له ربط انك بتتنشط انت واقف انه بتورث لك الفقر؟ شوف شو هلا، شوف انت قص الاظافر اللي يستحب يوم الخميس حتى اذا بضفك في علم في مرض انه قصه يوم الخميس يشفيه، قصه في غير يوم الخميس بتلاقي ارقم يعني بتصير له نسورة، قصه يوم الخميس ما بيقلوش نسورة ما فيش دير تشفي. طيب شو ربط هيك الزمن؟ بيقول الأمير المؤمنين والتمشط من قيام يورث الفقر، وترك القمامة في البيت يورث الفقر، واليمين الفاشرة تورث الفقر، والزنا يورث الفقر، وإظهار الحرص يورث الفقر، واعتياد الكذب يورث الفقر، وكثرة الاستماع إلى الغناء يورث الفقر، وقطيعة الرحم تورث الفقر.
من هون يعني بس الشيء كمان بالشيء يذكر انه انت ممكن عم تكون عم تعمل اعمال للغنى بس عم تجيب اشياء تورث الفقر, يعني عم تجيب المقتضي للغنى بس عم تجيب له مانع, مع وجود المانع ما بيأثر المقتضي. اذا من جملة الاحكام المتعلقة بالبيوت الاحكام الشرعية انه مكروه ان تدخل البيت في الليل وهو مظلم الا وان يكون بين يديك فراش او نور. لذلك ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل بيتا مظلما إلا بمصباح. في خبر ثاني عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله تبارك وتعالى كره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار. كذلك سمعت الرضا عليه السلام يقول لا تدخلوا بالليل بيتا مظلما إلا مع السراج. من جملة الأحكام المتعلقة في البيت أيضا ينهى أن تبيت وحدك في البيت, بل مكروه أنك تقعد لحالك في البيت وإن ما نمتش, أنك تقعد لحالك في البيت ولو بالنهار مكروه. لذلك ورد يعني ورد عن شيئين, ورد عن المبيت ورد عن الكون أن تكون في البيت وحدك. ورد هذا الخبر عن أبي عبد الله عن الإمام الباقر عليه السلام قال للراوي اسمه ميمون قال يا ميمون من يرقد معك بالليل أمعك فلان, يعني لابد يكون معك واحد مدرك أمعك فلان, قلت له قال فلا تنم وحدك فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده. في خبر ثاني كذلك عن الإمام الباقر إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خاليا لا أرى أن يرقب وحده. في خبر ثالث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيت في بيت وحده قال إني لا أكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس ولكن يكثر ذكر الله قبل منامه ما استطاع. طبعا من جملة الأخبار هذا النبوي المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة, الآكل زاده وحده نتيجة الحال. لذلك إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كلما وضعت زوجته له الطعام إلا جبيل الضيف جيب الضيف لأكل أو يصنع الأكل. الآكل زاده وحده والراكب في الفلاة وحده والنائم في بيت وحده. كذلك من جملة الأخبار إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده, هذا يدل على مكه الكون. كذلك عن ابي جعفر الباقر انه قال لمحمد بن سليمان اين نزلت؟ قال في مكان كذا وكذا. قال معك احد؟ قال لا. قال لا تكن وحدك, بدل مش بس على النبي انك تعيش لحالك البيت لوحدك مكروه طبعا مش حرام. قال أمعك أحد؟ قال لا. قال لا تكن وحدك تحول عنه يا ميمون فإن الشيطان أجرأ ما يكون على الإنسان إذا كان وحده. طبعا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ثاني لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخنثي الرجال المتشبهين بالنساء. وهذه سابقا قلنا أنه المتشبهين بالنساء مش اللي بيلبس اللباس مرة, لا بحركاتها بصفاتها بكل شيء, والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هذا واحد, ولعن المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج, والمتبتلات من النساء التي يقولن ذاك انه ما بيتزوج وراكب الفلاة وحده. حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله واستبان ذلك في وجوههم فقال النبي والنائم وحده, إذا بس المسافر خذوا كمان هالرابعة والنائم وحده. هذه بالنسبة إلى هذا الحكم. كذلك من جملة الأحكام طبعا منهي انك انت ماشي بالشارع تطلع بالدور، يعني هلا انت ماشي بتشوف في دار على اليمين ودار على الشمال، مكروه انك تطلع ما في داخل البيت، منهي. اما انك تتلصص وتشوف بس بالثقب فلا محرم، بل انه بجزه لصاحب البيت يجيب مشقف ويقلعلك عينيك اذا انت عم تتجسس علي، يعني انت عم تطلع انت من فجوات بيتي. محل الكلام هون مش بهذا، محل الكلام انت بارق بالشارع تطلع بين البيت، تطلع بين البيت يعني تحط نظرة جوا تشوف شو فيه من جوا، هذا مكروه. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطلع الرجل في بيت جاره، انك تنظر تشوف شو فيه جوا، هذا منهي حينئذ عنه. طبعا من جملة الأحكام المترتبة على المسكن، يمكن أطلنا بس لأنه مش عم نسمع كثير، أحببت أنه يستحب الواحد لما بيبني مسكن أن يولي، بس مش على طريقتنا نحن أن يدعي الأبنية ورجال الدين لكن يتباهى فيه، لا. في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه المساكين، مش الأبنية والعلماء والمباهات وهو، وأطعم لحمه المساكين، ثم قال اللهم احفظ عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لي في بنائي وأعطي ما سأل. لذلك يقول يستحب الوليمة عند البناء، بس يستحب الوليمة تجيب له فقراء، يستحب الوليمة وتروح تدعي لي أبنياء المنطقة ووجهاءها وانت تتربع في البنات وانت تتصور انت وياهم وتقول والله انه انا ما عملت وليمة في البيت. ايضا من جملة احكام الدار احكام المنزل استحباب حسن الجوار، حسن الجوار ان تكف اذات عن جارك. شو الاذى؟ انه كل شيء بتأذى منه انه ما تأذى. لذلك ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من كان مؤذيا لجاره من غير حق حرمه الله ريح الجنة ومأواه النار، إلا ألا وإن الله يسأل الرجل عن حق جاره، ومن ضيع حق جاره فليس منا، ومن منع الماعون، الماعون العير اللي بيجوا يعمل لك عير الصحن عير الطنجرة، ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عز وجل له عذر. أيضا من جملة الأخبار الوردي، طبعا أخبار كثيرة لكن سنقتصر بس على هذا الخبر الثاني، من ناحية حرمة أذية الجار، إنك ومن واجبك إنك تكف أذاك عن جارك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لينا. ها من ناحية حرمة الأذية يستحب حسن الجوار، استحباب حسن، طبعا الأذية واضح أن كل شيء بأذية حرام، حسن الجوار شو؟ مش حسن الجوار كل ما يلح معه كل ما يفرض سلم على، لا، حسن الجوار ان تصبر على اذاه، هلا حسن الجوار ليس حسن الجوار ان تكف اذاك عن جارك مضمون خبر، وانما حسن الجوار ان تصبر على اذاه. هذا الحسن بمعنى الصبر على الاذى ورد في اخبار كثيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله حسن الجوار يعمر الديار وينسي أن يزيد وينسي في الأعمار. في خبر ثاني عن الإمام الصادق قال حسن الجوار يزيد في الرزق، بيبقى انه قديش انت من الجيران اللي يجب عليك انك تتكفى تمنع عنهم اذيتك وتصبر على اذيهم. في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه واله: كل 40 دار جيران من بين يدي ومن خلفي وعن يمينه وعن شماله. يعني 40 دار من كل جهه. في خبر اخر عن ابي عبد الله: قلت له جعلت فداك ما حد الجار؟ قال: 40 دارا، دار مش 40 متر، 40 دارا من كل جهه. قال امير المؤمنين عليه السلام: حريم المسجد 40 ذراع. بس شوف حريم الدار والجوار 40 دارا من 4 جوانبها. الله طبعا هذا من ناحية حسن الجوار، لكن من القواسم اللي تقسم الظهر انك عندك جار سيء. الجار السيء مش بس انه والله هو بيأذيك، لانه رابط لك، ان شاف السيئة افشيها وان شاف الحسن يخفيها. صلى الله عليه وآله: اعوذ بالله من جار السوء في دار اقامة. دار لابد انك تعرف فيها. تراك عيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخير سائح وإن رآك بشر صره. إنه بيفرح بصيتك وبيزعل على الأمور اللي ترتاح لها، بينك ما جرسوا. كذلك في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي، 4 من قواسم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، مثل شيخ البلد كيتي أنا، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مداريا، وجار سوء في دار مقاض. طبعا هذا ما تتصور انه مؤمن، كل مؤمن بده يبتلى بجار. ما في، لا تقول بالدنيا الله ما بده يبتلينا. من جملة البلاءات المحكمة، بمعنى انه قائم على كل مؤمن، اذا ما عندك جار سوء شك بإيمانك. لذلك بيقول الامام الباقر: سمعته يقول ما كان ولا يكون الى ان تقوم الساعة مؤمن الا وله جار يؤذيه. اذا ما الك جار بيأذيك شوف حالك انك مؤمن انت ولا مش مؤمن. في خبر ثاني عن ابي عبد الله قال: لو ان رجلا مؤمنا كان في قلة جبل، ترك البيت كله وقعد على راس جبل من فوق، يعني ما عندوش بيت، لبعث الله من يؤذيه. انه هذا بلاء، لابد يكون انه مع جنبه شخص من البشر بيذيه، مثل ما يقولون شيطان بيغوي، بده يكون له انسان جار يؤذيه. في خبر ثالث قال رسول الله صلى الله عليه واله: ما زلت انا ومن كان قبلي من النبيين مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عز وجل له من يؤذيه ليأجره على ذلك. تتمة الخبر وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي، حتى أن عقيلا، وعقيل أكبر منه بعشر سنينها، حتى أن عقيلا ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني، يعني ما تكحلوني حتى تذروا عليا، وبعده هو وليد امير المؤمنين، فيظلم وهو بعده ابن سيد. لأن العقيل: ما تكحلوني حتى تكحلوا علي ابي، فيكحلوا علي حتى يوافق عقيل حتى يكحلوا. بل فيقول: لا تذروني حتى تذروا عليا فيذروني من رمت بفيش وجه، وما عنده يكحلوني. طبعا بيبقى انه لحتى ما يفوتنا ونحن يمكن اطولنا، بس الحكمين: الحكم الاول انه مكروه تصور شيء في بيوتك، مستحب تجصص تدهن، بس تعمل رسوم مكروه. لذلك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور. والحمد لله نحن كل ما قبرنا كل واحد ماخذ مسيحه وشويه حديد صفاو وابي وما بعرف شو، واكثر من هيك حتى العائليه داخله بالمقابر انه هول عائله فلان وهول عائله فلان، كانه حتى بالارض لما بيتوفوا بعد سيف فقال ممكن الرجل ده لما يجي على العائله بده اذن وعائلتنا احنا ما بدوش اذن. بقول لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه واله كان ذلك. هذا حكم اخر لانه كمان مبتلين فيه ان كل بيوت الظالمين اللي الله انزل عليها عذاب مكروه انك تفكر انت فرحان لازم تفكر انت معتبر مثل مثلا قوم عاد وقوم وكل يعني قصد من الاثارات مش كل الاثارات القديمه بعنوان ان يكون بيت. لذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر على الحجر فقال لاصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكون باكين. وغير المفسرون مش انك عم تبكي انك انت معتبر بحالك حذرا ان يصيبكم مثل ما اصاب. بالواقع هذا بالنسبة لأحكام البيوت أو أحكام المسكن الدنيوي. أما المسكن الأخروي، المسكن الأخروي أولا في الجنة، والجنة محكومة بنظام مشيئة العبد وهذا ما قلناه، وعليه آيات كثيرة ذكرناها منها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في الجنة إلك مسكن. بالواقع هذا المسكن أولا المولى جل وعلا ذكر المساكن في آيتين. الآية الأولى اللي أنا ذكرتها في أول كلام في سورة التوبة الآية 72 قال ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. المورد الثاني في سورة الصف الآية 12 يقول تعالى ويدخلكم جنات من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. شو معنى العدن؟ العدن بالواقع لغة هو البقاء في المكان دائما، منه اشتق لفظ المعدن على اي جوهر او اي شيء يكون في مكان ما يسموه معدن، معدن الرصاص، معدن النحاس، معدن الذهب، لا لانه باقي في مكان. طيب اذا كان العدم هو بمعنى البقاء فبيتلازم مع الخلود، بتصير والله صورة الصف ويدخلكم جنات من تحت الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن يعني جنات الخلود في التحمل التفسير. بس بصوت التوبة ذكر لفظ الخلود قبل العدم، بيقول تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. أو ما عادش فيك تفسر عدل بمعنى الخلود، يلزم التكرار في الآية. عشان هيك قالوا إنه هذا وصف عدل لا يراد به المعنى اللغوي، يراد به مصطلح معنى خاص. هذا مصطلح ما تخدش عليه بالأخبار. في النبوي قال النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء، يقول الله طوبى لمن دخلك. من هون قالوا ان عدن هو مكان خاص بالجنة، كونه انه هو مكان خاص بالجنة من جهة، ومن جهة تانية انه حصر النبي عدن لثلاثة للنبيين والصديقين والشهداء. شوف الخبر في النبوي والخبر شيء حتى عند السنة، من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة التي وعدني الله ربي. شوف أنه عدن هي وعد الله للنبي، ويسكن جنة التي وعدني الله ربي جنات عدن فليوالي علي بن أبي طالب وذريته من بعد. هلا بتجي بتقول انه في تنافس لازم بالخبر انه اذا والى عليه بده يسكن جنات عدن هي منزل النبي، والخبر الاول بيقول انه للنبيين والشهداء والصديقين فقط بلا فيش تنافس. بدليل الامام الصادق كان يقول له يعني يجي ولاي الشيعة يقول له طيب ما في هلا فتوحات وغزوات على الحدود الدولة العباسية، كان ينهاهم يروحوا يقاتلوا مع الامام الشائف ويقول لهم أن الشيعي وإن مات رغم أنفه على فراشه فهو شهيد. اللهم صل على محمد. نفس الآية بتدل على عدم المنافاة. الآية وهي في سورة النساء الآية 69 و70، شوف شو بيقول، بيقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليك. إنه مضار محل الإطاعة، طيع الله والرسول شو؟ وطيعهم بأمر مخصوص. هذا الأمر المخصوص كشف عنه في النبوي اللي هو موالاة علي بن أبي طالب. أنت بس تولي يعني تعتقد بإمامته وإمامة بنيه المعصومين، بتدخل مش إنك رفيق لهؤلاء، واحد من هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا لأنهم هؤلاء حسنوا رفقة لأنهم بجنب الله جل وعلا، بجنب الله يعني بجنب العرش مش بجنب الله، لأن الله ليس له مكان. من عم بتستكشف شيئين، تستكشف أولا أنه كل شيعي مندرج تحت واحد من هالعناوين الأربعة، واثنين أنه عدن هي أعلى موطن في الجنة، سابقا قلنا أنه الجنة أعلاها هو العرش، فأعلى مكان في الجنة حينئذ هو عدن الذي يحشر فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وشيعته أعز الله. والدليل على ذلك أخبار كثيرة منها، مش رح طول لأنه أخذت الوقت الزيد، في تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 468 بيقول عن الإمام الباقر، بيقول يقول الإمام الباقر عليه السلام، بيقول يخاطب الشيعة، لقد ذكركم الله في كتابي فقال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرسول الله صلى الله عليه وآله في الآية النبيون، ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء وأنتم الصالحون، فتهموا بالصلاح كما سمكم. في خبر ثاني نفس المورد عن الإمام الباقر قال أعينونا بالورع فإنه من لقي الله تعالى منكم بالورع كان له عند الله فرجا. إن الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول، وتلى الآية وهي فأولئك مع الذين أنعم الله إلى آخره. ثم قال فمنا النبي ومنا الصديق والشهداء والصالحون. خبر ثاني بيقول عن الإمام الرضا، بيقول حق على الله أن يجعل ولينا، ولينا يعني بتولي، اللي بتولي الإمام الرضا يعني بيولي الأئمة، أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بما أنه مش رح طول، مساكن طيبة عبر عن المساكن، المساكن لها نفس المعنى للمسكن الدنيا، وأنه فيها الهدوء النفسي من جهة، وأيضا فيها السكون الخارجي، فبالواقع هي المساكن بالإضافة إلى ما أنه مهيئ فيها من هدوء نفسي وهدوء خارجي، عبر عنها بالطيبة، بالطيبة كما ورد في الخبر أنها طاهرة ما بتتنجس، مطهرة صالحة للإنسان في كل أحواله. كيف تفتر؟ كيف بدك تفتر؟ بتلاقي المسكن عم يطاوع حركتك. هلا انت بالدنيا تجعل حركتك تبعا لطبيعه المسكن، بالجنه لا، بالجنه انت كيف بدك تشتغل المسكن بصير تبعا لحركتك، وفي هذا لا يمكن لاحد ان يصف حيل طبيعتك. هذا من جهه مساكن طيبه. بيبقى انه نقطه اخيره، عبر المولى ايضا عن الامكنه بالغرف. أما لفظ الغرف قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 74 إلى 76. أما الغرفات وردت ثلاث مرات، مرة بسورة سبأ الآية 37 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بسورة العنكبوت الآية 58-59 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. في سورة الزمر آخر مولد الآية 20 يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الغرف هو المكان الأعلى من البناء، لذلك سابقا كان يبنوا البناء ويعملوا غرفة، لا فيراد بالغرفة هو البناء الأعلى. تصور أنت في أعلى الجنة وإلك مسكن وفوق هالمسكن إلى غرفة كذلك تجلس فيها. بالواقع لذا عبر في الخبر عن الغرفة بأنها أعلى مواضع الجنة، إلى من جهة. من جهة تانية أنه أنت لما تكون في أعلى مواضع الجنة أولا بتشوف كل أهل الجنة، اثنين هذا بدل من الناحية المعنوية انه كل نعيم الجنة موجود في اعلاها، ولا ما بيصلش الاعلى، الاعلى ان يكون فيه ما في الادنى وزيادة، هذه معنى الاعلى. بناء على ذلك ومن هون بس اقرأ الخبر ووقف عن الامام الباقر، سأل علي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن تفسير هذه الآية لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، بماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله يا علي تلك غرف بناها الله، مش ملك الله، لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد سقوفها الذهب محبوكة بالفضة لكل غرفة منها ألف باب من ذهب. انت بصور غرفة يعني أربعة أربعة ستة ستة والمسكن يعني غرفتين ومطبخ وحمام، الغرفة منها لكل غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكل به بالذهب، كل ما بقى تطلع بيفتحك الباب، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بالألوان المختلفة حشوها المسك والعنبر والكافور. انتهى الخبر، ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا ذلك وأن يحشرنا مع أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه وأن لا يميتنا إلا على ولايته وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا حبهم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.